بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فبداية نرحب بالإخوة الفضلاء وبالحضور الكرام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم لتحملهم مشقة المجيء والحضور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياهم في تحقيق ما ننشد له، وهو تعلم هذا العلم النافع، وأن نكون ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. كما نشكر ولاة أمورنا الذين سخروا لنا هذه المنابر وهيئوا لنا هذه الندوات والدورات العلمية التي ينتفع بها الناس ويستزيدون من معرفة الفقه في دين الله عز وجل. ولا ننسى كذلك أن نشكر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي والقائمين على تيسير هذه الأمور للناس، كما نشكر مركز رياض الصالحين وشبكة بينونة وغيرهم من الذين حرصوا على نقل هذه الدورات والدروس النافعة. بداية معاشر الفضلاء، نتحدث في خلال هذه الدورة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيها عن كتاب هام من الكتب التي ضمنها أهل الفقه وأهل الدين مصنفاتهم، وهو كتاب الوصايا. هذا الكتاب يعنى بما يكون من حال المسلم في نهاية عمره وخاتمته، وما يكتب له عند الله سبحانه وتعالى من استمرار للأجور والحسنات بعمله هذا ووصيته تلك. وهذا لا شك أنه يعطينا فائدة ودرسا هاما، وهو أن الفقه الإسلامي كان مشتملا على جميع ما يحتاجه المسلم، سواء كان في معيشته في يومه وليلته، في عمله وفي نومه، في يقظته وفي حال غيبوبته، في جميع شؤونه، حتى إذا اقترب أجله، فإن مسائل الفقه الإسلامي شاملة لهذا الأمر كله. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على كمال هذا الدين، إذ قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما من شيء فيه خير وفيه إرشاد وتوجيه لنا إلا وقد بينه لنا هذا الشرع المطهر، وما من شر أو أمور تضرنا إلا وقد حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم. فحري بالمسلم أن يتفقه في هذا الدين ويستزيد من هذه العلوم الشرعية حتى يكون على بصيرة وعلى دراية بما شرعه الله سبحانه وتعالى له. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في الدين هذه من علامات إرادة الله عز وجل بالمسلم خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد. تفضل الشيخ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الموفق ابن قدامة رحمه الله في كتاب الوصايا، روي عن سعيد
الوصايا
قال في كتاب الوصايا روي عن سعيد قال: قلت يا رسول الله، قد بلغ بي الجهد ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشطر؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا، كتاب الوصايا. والكتاب كما يذكر أهل العلم هو ما ضم بين دفتيه عددا من المسائل واحتوى على عدد من الفوائد، بمعنى يعني أنه قد جمع لك تحت هذا الكتاب وتحت هذا القسم ما يختص بالحديث عن الوصايا. فما هي الوصايا؟ الوصايا جمع وصية، جمع وصية، وهي كما يعرفها أهل اللغة بأنها العهد الذي يعهد به الإنسان إلى غيره. أما في اصطلاح الفقهاء فهي بمعنى التبرع بالمال بعد الموت أو التصرف بالحق، هي بمعنى التبرع بالمال بعد الموت أو التصرف بهذا الحق. ما معنى هذا التعريف؟ قالوا: التبرع بالمال بعد الموت لكي يخرجوا منها ويحترزوا من الهبة، لأن الهبة كذلك تبرع بأي شيء؟ تبرع بالمال، لكنها في حال الحياة، تبرع بالمال في حال الحياة. وأما إن كان التبرع بعد الموت فهو الذي يسمى وصية، أو التصرف بهذا الحق. ما هو التصرف بالحق؟ أي أن يوصي هذا الذي قد حضرته الوفاة، يوصي لرجل بأن يتولى شؤون أبنائه وورثته ويرعى تقسيم الأموال بينهم، فيتصرف في هذه الأموال بالحق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى له. فإذن الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت، أو كما يعرفها للعلم، أو يعني التصرف بهذا الحق. هذا من حيث التعريف. من حيث المشروعية، الوصية والوصايا دل عليها كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف هذه الأمة. فمن كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذا من كتاب الله. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين. ومن السنة ما جاء في الحديث الذي قرأناه، وهو حديث سعد رضي الله عنه أنه أراد أن يوصي بماله فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: الثلث والثلث كثير. وكذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، إلا ووصيته مكتوبة عنده. وجاء في لفظ مسلم: ثلاث ليالي. والحديث في الصحيحين. هذه الأحاديث وهذه النصوص الشرعية أخذ منها أهل العلم استحباب الوصية. قد يقول قائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم السابق، وهو أنه حق على من أراد أن يوصي أن يكتب ماذا؟ أن يكتب وصيته. وأصرح منه الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، فيها إعلام وإفادة بأن هذا الأمر واجب وليس مستحبا، وليس ماذا؟ بمستحب. يقال بأن هذه الآية قد اختلف أهل العلم فيها هل هي منسوخة أو ليست بمنسوخة، جمعا بينها وبين النصوص الأخرى التي جاءت في آيات المواريث وإخبار الله عز وجل بقسمة التركة بين الورثة. قال ابن عباس رضي الله عنه كما ثبت عنه في البخاري، قال رضي الله عنه: هي للولد الميراث، وللوالدين نسخ الله عز وجل من ذلك ما أحب، أو كما قال رضي الله عنه. أهل العلم كما سبق اختلفوا في هذه الآية هل هي منسوخة أو غير منسوخة، فمن قال بالنسخ قال إن الوجوب كان في السابق للوصية للوالدين وللأقربين، وأن يكون الميراث للأولاد، ولكن لما نسخت هذه الآية صار الوالدان ممن يرثون، وصارت الوصية للأقربين، فهذه على قول من قال، وهم أكثر أهل العلم، قالوا بأنها منسوخة، لأن الله عز وجل قال: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فكيف يكون الوالد من أهل الوصية وتشمله الوصية وهو قد استحق من الميراث ما يعني استحق؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فكيف يقال بأنها ليست منسوخة؟ فلذلك قالوا بأن النسخ جاء في هذه الآية. أما من ذهب إلى عدم النسخ قال: الآية باقية على ما هي عليه وليست بمنسوخة. طيب، وكيف توجهون مسألة الوصية للوالدين والنبي صلى الله عليه وسلم قد منع من الوصية للوارث؟ قالوا: هي تشمل الوالد إن كان غير مسلم، إن كان كافرا، لأن الوالد إن كان كافرا لا يستحق من الميراث، لا يستحق شيئا من الميراث، فتشمله الوصية باعتبار أنه ليس من الورثة، سواء قلنا بالنسخ أو عدمه، وإن كان الأولى القول بالنسخ، لأن الآية قد يعني جاء من أقوال أهل العلم ومن أقوال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد نسخت، فالصواب أن يقال أنها قد نسخت كما هو يعني مذهب عدد من أهل العلم. هذا يعني في من ناحية. من ناحية أخرى، مسألة كتابة الوصية، هل دل عليها شيء في شرعنا؟ يقال قد ثبت في سنن سعيد بن منصور بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم، والوصية يعني يستحب أن يكتب فيها هذا، لكن إن كتب صاحب الوصية أي أمر نافع فيه خير فلا بأس به، لكن إن تقيد بما جاء عن سلف هذه الأمة فهو لا شك أنه خير وأحسن. قال أنس رضي الله عنه: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان، هذا ما أوصى به فلان، أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ثم يكتب ويقول: وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم، يأمرهم بأن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم وأن يطيعوا الله ورسوله، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم بعد ذلك يكتب وصيته التي يريدها أن يعطى مثلا ثلث من ماله لفلان أو يصرف إلى الجهة الفلانية أو نحو ذلك. هذا الذي قد جاء في يعني في الآثار. فإذا مسألة الوصية مسألة مشروعة دل عليها الكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، وجاء عن بعضهم أنها لها صيغة كما يعني سلف ولها تقدمة مثل ما جاء في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. طيب، قال بعد ذلك:
قال رحمه الله: ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله.
نعم، قال بعد ذلك: ويستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. طبعا لو أنه قال يسن لكان أولى على تعريف من فرق بين الاستحباب والسنية، إذ يفرق أهل العلم بعضهم، وإلا المستحب والسنة بمعنى واحد، لكن لو قيل يسن لكان أولى لأنه قد دلت عليه النصوص الشرعية، لأن السنة عادة تطلق على ما دل عليه النقل، والاستحباب يطلق على ما دل عليه تعليل أهل العلم أو قياسهم على مسائل أخرى، مثلا يذكرون على سبيل المثال مثلا أجلكم الله الدخول أو الدخول إلى الخلاء، أو يعني يدخل بالرجل اليسرى ويخرج بالرجل اليمنى ونحو ذلك. هذه من الأمور التي تقاس على غيرها من استخدام اليمين في الأمور المحمودة واستخدام الشمال في الأمور المكروهة. فإذا يقال يسن أو يستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. طيب، قال يستحب أن يوصي بخمس ماله، لماذا لم يقل يستحب أن يوصي بثلث ماله كما جاء في حديث سعد رضي الله عنه السابق حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير؟ قالوا: لأنه قد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال، وهذا الأثر قد صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء، قال ابن عباس: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع، والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. وجاء عنه عن ابن عباس رضي الله عنه كذلك أنه قال: لو غض الناس إلى الربع، يعني لو أنقصوا من الثلث إلى الربع في وصاياهم، لو غض الناس إلى الربع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرشد سعدا رضي الله عنه قال له: الثلث والثلث ماذا؟ كثير. يعني الأفضل لك أن توصي بأقل من ماذا؟ من الثلث، إما بالربع أو بالخمس، والخمس أولى. جاء كذلك عن أبي بكر رضي الله عنه بسند منقطع، لكن يشهد له كذلك ما جاء عن ابن عباس في الأثر السابق، قال أبو بكر رضي الله عنه: رضيت لنفسي ما رضيه الله عز وجل لنفسه، يشير إلى قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فأن لله خمسه، فما رضيه الله عز وجل لنفسه وهو الخمس قد رضيته. واضح؟ فإذا في يعني استحبابي أو سنيتي اختياري الخمس له من الآثار ما يشهد له كما يعني سبق من قول ابن عباس وقول أبي بكر رضي الله عنه، وإن كان الأثر على أبي بكر فيه انقطاع ولا يعني يصح. فإذا الذي يستحب للذي يريد أن يوصي أن يوصي بالخمس. من هو الذي يستحب له؟ قال: إن ترك خيرا. إن ترك خيرا، ما هو الخير؟ قالوا: المال الكثير. طيب، ما هو المال الكثير؟ هل هو نفس ما يقال في أبواب الصدقات والزكوات؟ يقال: لا، هنا ما يقال بأنه يعني يكون غنيا إذا كان مثل ما قلنا في أبواب الزكوات والصدقات، أنه يعني يكون ما ينفق يكفيه، يعني يكفيه لمدة عام أو نحو ذلك. يقال: لا، الكثير هنا الذي يكون في عرف الناس كثير، الذي يقصد بالكثرة في المال إن ترك خيرا، يعني ترك مالا كثيرا في عرف الناس. وأعراف الناس تتغير من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن، فإن كان في عرف الناس أن هذا المال الذي تركه كثير، وهذا الخير الذي تركه لورثته كثير، وسيبقى لهم كذلك شيء كثير إن وصى، فهنا يستحب له، فهنا يستحب له. إذا متى يستحب له؟ إذا كان ماله كثيرا، وما سيتركه لورثته كذلك يجعل ما يكون عند كل واحد منهم كثيرا، حينها يقال إن أراد الوصية فيستحب له. طيب، هل معنى هذا أن الوصية قد تكون مكروهة؟ نعم، يقال الوصية قد تكون مكروهة، بل قد تكون محرمة. فالوصية إن أردنا أن نأتي يعني من حيث أحكام الدين الخمسة، نقول ينطبق على الوصية أربعة أحكام من الأحكام الشرعية. قد تكون الوصية واجبة، قد تكون الوصية مستحبة، وقد تكون مكروهة، وقد تكون محرمة. فتجري عليها الأحكام الأربعة من الأحكام التكليفية. الوصية قد تكون واجبة إذا كانت كما يقول أهل العلم، إذا كانت في الوصية بإعطاء فلان ماله الذي قد استدنته ولا بينة عنده، ولا بينة عنده، ما يعلم بهذا الدين إلا الله وصاحب هذا المال، فهنا يقال إن الوصية واجبة. الوصية هنا واجبة، يجب عليه أن يوصي بأن يرد المال إلى الذي قد أخذ منه ماذا؟ الدين. كذلك قد تكون واجبة على قول من قال كما سبق، على قول من قال بأن الوصية للوالدين أو الأقربين، وأن الآية غير منسوخة بل هي باقية على وجوبها، على قول من قال هذا، فيقال إن الوصية للوالدين إن لم يكونا مسلمين كذلك تكون واجبة باعتبار صلة الرحم، وكذلك الأقربين الذين هم يعني فقراء ويحتاجون إلى هذه الأموال، فقد تكون الوصية واجبة إذا ترك الرجل خيرا كثيرا. فهذا إذا من حيث الوجوب. من حيث الاستحباب قلنا كما مر معنا أنه ترك خيرا كثيرا، وورثته حصلوا من هذا المال وكانوا على خير وغنى، ولم يفتقروا إذا حرموا من هذا المال، فتكون الوصية هنا لجهات أخرى تستحق. مثلا هنا يقال إن الوصية مستحبة. قد تكون الوصية قلنا مكروهة. متى تكون مكروهة؟ حينما يكون الورثة محتاجون وماله قليل، ويأتي ويوصي بشيء من ماله وورثته محتاجون لهذا المال، فهنا يقال إنها مكروهة. لماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني يمدون أكفهم إلى الناس ويطلبون الناس بأكفهم. وهذا دليل على كراهة هذا الفعل، فإنك إن تركت ورثتك أغنياء أفضل من أن تتركهم فقراء يحتاجون إلى أن يسألوا الناس. الحكم الرابع: قد تكون الوصية محرمة إذا زادت عن الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. أو كانت وصية لوارث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فلا يجوز أن يأتي هذا الذي حضرته الوفاة فيوصي لشخص من الورثة، لأنه سينال نصيبه من الإرث. فإذن هذه الأحكام التي تجري على الوصية. فإذن يستحب لمن ترك خيرا الوصية بخمس ماله. تفضل الشيخ الذي بعده.
قال رحمه الله: وتصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته، ومن الصبي العاقل والمحجور عليه لسفه، ولكل من تصح الهبة له، وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له.
نعم. قال: تصح الوصية والتدبير. الوصية عرفناها، التدبير أن يقول: عبدي وهذا الذي يعني المولى الذي أملكه هو حر بعد وفاتي، هو حر بعد وفاتي، اعتقته بعد وفاتي، هذا يسمونه ماذا؟ التدبير. فإذا تصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. الآن سيبدأ المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث عن أركان الوصية. أركان الوصية، ماذا يقصدون بأركان الوصية؟ يعني الأشياء التي لابد أن تكون في الوصية حتى نستطيع أن نسميها وصية، وأن تكون وأن يكون يعني لها شيء من الصحة. ما هي أركان الوصية؟ نقول أركان الوصية أربعة: هي الموصي الذي يتلفظ ويكتب هذه الوصية، والموصى له، الموصى له أي الذي يستحق وتنتقل إليه هذه الوصية، والموصى به، الموصى به وهو الشيء الذي وقعت عليه الوصية، مثل يعني مال، دار، شاه، نحو ذلك، الشيء الذي سينتقل من هذا الميت إلى الموصى له. الرابع من أركان الوصية هي الصيغة، صيغة الوصية، يعني الألفاظ التي دلت على هذه الوصية، الألفاظ والكتابة، قد لا تكون ألفاظ، قد تكون كتابة، يجدون مثلا بخطه قد كتب كتابة ويعرفون ويتأكدون كذلك أنها ترجع إلى مورثهم وأنه قد كتبها ويعرفون خطه وكتابته، فهذه وصية، وهي صيغة ماذا؟ صيغة هذه الوصية. فإذن ما كان من ألفاظ أو من شيء مكتوب دل على هذه الوصية. فإذن هذه التي نسميها أركان الوصية. طيب، أول أمر قال: تصح الوصية والتدبير من كل من تصح هبته. ماذا يشترط في الموصي؟ الركن الأول من أركان الوصية، قال: أن يكون ممن تصح هبته. بعض أهل العلم يعبر بتعبير أدق فيقول: أن يكون ممن يصح تملكه. ماذا يقصدون بهذا؟ يقصدون يعني سواء قلنا هذا أو ذاك، يقصدون أنه جائز التصرف، جائز التصرف. هي عبارة مختصرة تشتمل تحتها على أمور ثلاثة: أن يكون عاقلا بالغا رشيدا، عاقلا بالغا رشيدا، وهو الذي نسميه ماذا؟ جائز التصرف. يعني إذا تصرف بالمال كان تصرفه صحيحا. فإذا ماذا يشترط في الموصي؟ نقول يشترط في الموصي أن يكون جائز التصرف، تصح هبته. لو أراد أن يهب إنسانا في حياته، يهب إنسانا هبة يعطيه عطية كانت هذه الهبة صحيحة، أو يقال بأنه إذا أراد أن يتملك شيئا صار تملكه ماذا؟ تملكا صحيحا. فإذا نقول هذا الذي هو جائز التصرف سواء كان يعني لابد أن يكون عفوا لابد أن يكون بالغا عاقلا راشدا. طيب المؤلف رحمه الله تعالى قال ومن الصبي العاقل. نحن فالآن عرفنا واتفقنا وعرفنا أن أهل العلم متفقون على أن من كان عاقلا بالغا رشيدا، يعني الرشيد ضد السفيه ليس سفيها، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف بالأموال، السفيه يختلف عن المجنون، واضح؟ هذه مصطلحات لابد يعني أن ننتبه لها جيدا لأن مصطلحات الفقهاء دقيقة جدا. السفيه ليس المجنون، المجنون هو فاقد العقل، أما السفيه فعقله معه لكنه لا يحسن التصرف. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، واضح؟ فإذا الذي يكون سفيها هذا لا يحسن التصرف، هذا قال يعني المؤلف قال إنه لا يصح منه على كلام بعض الفقهاء أنه لا يصح، لا تصح هبته ولا تصح وصيته، لكن سننظر هنا رأي المؤلف ماذا قال. قال ومن الصبي العاقل، من الصبي العاقل. طيب نحن اتفقنا أنه أن يكون عاقلا بالغا صحيح، هنا قال إذا صدرت الوصية من هذا الصبي، من الصبي فهي كذلك صحيحة. طيب أين الشرط الذي قد سبق أن اشترط له؟ قالوا هذا الصبي الآن أولا لأنه قد ميز وليس يعني غير مميز، هذا أمر، وهو عاقل، وكذلك هذا الذي قد خرج منه لا ضرر عليه لأنه سيكون بعد موته، سيكون بعد موته، بخلاف الهبة، الهبة حينما يعطي شخصا شيئا في حياته فهو قد يحتاج إليه فيما بعد. طيب هذه التعليلات نحن معكم فيها، لكن هل عندكم شيء من الآثار تستندون إليه حتى نقول إن هذا القول صحيح؟ قالوا نعم، إن صبيا من غسان من أهل المدينة حضرته الوفاة في زمن عمر رضي الله عنه، في زمن عمر رضي الله عنه، فأراد وأهله بالشام وله أموال وليس له أحد من أهله في المدينة إلا ابنة عم له، فقال عمر فليوصي لها. أخذ أهل العلم، والأثر صحيح، أخذ أهل العلم من هذا الأثر ومن فعل عمر رضي الله عنه وأمره لهذا الشاب الذي لم يحتلم، هكذا جاء في وصفه أنه ما احتلم بعد، يعني ما بلغ لكنه عاقل، فأمره عمر رضي الله عنه بأن يوصي لابنة عمه لأنها ليست من الورثة وورثته في الشام. فإذا أخذ أهل العلم من هذا الأثر أنه يجوز للصبي إن كان عاقلا أن يوصي. فإذا استثنينا هنا من؟ استثنينا من الشروط السابقة أن يكون جائز التصرف، استثنينا الصبي العاقل، الصبي ماذا؟ العاقل. طبعا هنا نقاش لأهل العلم كثير في هذه المسألة، لكن بشكل مختصر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يذهب في هذه المسألة إلى أن الصبي ينظر هنا في وصيته، ينظر في ماذا؟ في وصيته، فإن كانت وصيته فيما يعني يستحب أن يوصي به تمضى، وإن كان في شيء ليس فيه تلك يعني ذلك الاستحباب فهنا للأولياء أو يعني ورثته أن يوقفوا تصرفه هذا إن كان في أمور فيها سفه أو فيها يعني فيها صرف لهذه الوصية في معصية الله أو في نحو ذلك من الأمور التي لا تصح. فإذن يقال إن كان صبيا عاقلا ووصيته في أمر فيما هو يستحب أن يوصى به فتمضى هذه الوصية، هذا إذن بالنسبة للصبي العاقل. طيب قال والمحجور، قرأنا هذا، والمحجور عليه لسفهه. قبل قليل قلنا أن يكون من الشروط ماذا؟ أن يكون رشيدا. فلماذا استثنى هنا المؤلف المحجور عليه للسفه؟ قال لأن المحجور عليه بسبب السفه يختلف عن المحجور عليه بسبب مثلا الدين. لماذا؟ لأن هذا الذي قد حجر عليه بسبب السفه إذا تصرف في المال فيما هو فيه نفع وفيما هو فيه استحباب فلا أقل من فعل ذاك الصبي الذي جوزتم ماذا؟ الذي جوزتم فعله، وهو صبي إلى الآن ما بلغ، فلذلك هذا ما فقد عقله بالتمام وإنما تصرف تصرفا صحيحا، فلذلك جاز أن تمضى هذه الوصية. وكما سبق أن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها، ولكن إن قسناها على المسألة السابقة فنقول كلام المؤلف رحمه الله تعالى وجيه وقوي، وهو أن المحجور عليه بسبب السفه وليس بسبب الدين. المحجور عليه بسبب الدين عليه أمور أخرى لابد أن يلتزمها، أما هذا المحجور عليه بسبب السفه فهو تصرف في شيء ليس فيه ضرر وإنما هو فيما فيه منفعة وفيما فيه تصرف صحيح. هذا إذن ما يتعلق بالشروط أو الأشياء التي تختص بالركن الأول. الثاني قرأناه. طيب قال ولكل من تصح الهبة له، ولكل من تصح الهبة له، كذلك انتقل هنا إلى الركن الثاني وهو من الذي يوصى له، الموصى له من هو؟ قال من تصح هبته، تصح له الهبة. من هذا الذي تصح له الهبة؟ الذي يصح له أن يتملك. من هذا الذي يصح له أن يتملك؟ هل يشترط أن يكون مسلما؟ يقال سواء كان مسلما أو كان كافرا. طيب كان كافرا هل كان ذميا أو حربيا؟ يقال على الصحيح إذا كان ذميا أو كان حربيا يعني من عدو أو من معادل للإسلام وقد يعني عرفوا بالعداوة للإسلام فلا يعني بأس كذلك بالوصية له. طيب ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على هذا؟ جمهور أهل العلم ذهبوا إلى قول الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. خالف هنا بعض الفقهاء كالأحناف قالوا لكن ربنا سبحانه وتعالى قال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. هنا ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا ثبت في النصوص الشرعية أن صفية رضي الله عنها أوقفت مالا لها على أخيها اليهودي، وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أهدى ثوبا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أهداه لأخ له مشرك في مكة. فإذا جازت الهبة جازت كذلك ماذا؟ جازت الوصية. فإذا جازت الهبة جازت الوصية. والذي يظهر والله أعلم قوة قول الجمهور وهو أن الوصية تصح لمن تصح هبته سواء كان مسلما أو كان كافرا، سواء كان كافرا ذميا أو كان كافرا ماذا؟ حربيا ويعني محاربا للإسلام. لكن استثنى أهل العلم هنا مسألة وهي أن يوصى له بشيء فيه إضرار بالمسلمين، يعني كما كان مثلا في الأزمنة السابقة يهدى له فرس فيأتي ويقاتل بها المسلمين، أو يوصى له بسلاح أو يوصى له بكذا، فهذه أمور لا شك في حرمتها، لا شك في ماذا؟ في حرمتها. أما أن يوصي له مثلا بأرض أو مال أو نحو ذلك فهذا مما يعني لا بأس به على قول جمهور أهل العلم. قال ولكل من تصح الهبة له وللحمل إذا علم أنه كان موجودا حين الوصية له. يجوز كذلك أن يوصي للحمل الجنين الذي في بطن أمه، لكن بشرط وهو أن يكون قد تحقق من وجود الجنين، من وجود ماذا؟ الحمل. في هذه الأزمنة الأمر سهل، وهو ما يعني يكون عن طريق الطب الشرعي، ويعني تكتشفه الأجهزة الطبية الحديثة أو الوسائل الحديثة في يعني إثبات الحمل أو عدم ثبوته. في الأزمنة السابقة كانوا يربطون هذا الأمر بالمدة الزمنية بستة أشهر بين الوصية وبين ماذا؟ بين ولادة المولود. قالوا إن كان ستة أشهر وأقل، إن كان ستة أشهر وأقل من ستة أشهر الوصية صحيحة. طيب ما معنى هذا الكلام؟ طيب لو كان تسعة أشهر، قد يقول قال طيب قد يكون تسعة أشهر. يقال هنا يكون الأمر قد يكون ماذا فيه؟ ماذا فيه؟ شك. لماذا؟ لأن بعض الأجنة ما تتم التسعة أشهر، ما تتم ماذا التسعة أشهر، فقد يقول أوصيت لفلان كذا لكن هذا الكلام قبل حصول الحمل مثلا بشهر أو شهرين، ثم المرأة تلد بعد ستة أشهر ويكون الجنين قد جاء متى؟ ها، قد جاء بعد أن تلفظ الرجل بالوصية ومات. واضح؟ فهنا ربطوها في السابق بالستة أشهر. لماذا؟ لأن هي أقل مدة يحصل فيها الحمل. في أزمنتنا هذه الحالية الحمد لله الأمر سهل، وهو أن يربط ذلك بالكشف الطبي، فهو إن ثبت الحمل، حمل المرأة بهذا الجنين، ووصى له ذلك الذي قد حضرته الوفاة، فهنا تصح الوصية لهذا الجنين. نكتفي بهذا القدر ونكمل بإذن الله في الدرس القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.